بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. لا تكره قراءة آية السجدة للإمام عندنا سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، ويسجد متى قرأها، ويسجد متى قرأها إذا كانت الصلاة الجهرية، أما السرية فلا يشرع له السجود فيها. الإمام إذا قرأ آية سجدة في الصلاة السرية لا يشرع له أن يسجد للتلاوة فيه، وإنما إذا قرأها في الصلاة الجهرية فيسجد. وقراءة الإمام لآية السجدة غير مكروه. وقال مالك: يكره ذلك مطلقا. وقال أبو حنيفة: يكره في السرية دون الجهرية. صواب الأول. فصل. لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، يعني بعد الفجر وعند طلوع الشمس، وهكذا أيضا بعد العصر وعند الغروب عند الزوال، هذه أوقات مكروه الصلاة فيها، لكن السجود التلاوة غير مكروه فيها. سجود التلاوة لا يقرأ فيها، إنما يقرأ فيها في الصلاة، صلاة النافلة. وبه قال الشعبي والحسن البصري وسالم بن عبد الله والقاسم وعطاء وعكرمة وأبو حنيفة وأصحاب الرأي ومالك في إحدى الروايتين. وكره ذلك طائفة من العلماء، منهم عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب ومالك في الرواية الأخرى وإسحاق بن راهوي وأبو ثور. الصواب الأول، لأنه ما هو صلاة أصلا. سجود التلاوة في أوقات النهي غير مكروه، لأنها ليست صلاة. وفي الحاشية أنه ذهب إلى أنه لا يكره سجود التلاوة في أوقات الكراهة، الصنعاني في سبل السلام، والشوكاني أيضا يقول بعدم الكراهة، لأن السجود المذكور ليس بصلاة، والأحاديث الواردة والنهي مختصة بالصلاة، هكذا يقول الشوكاني رحمة الله عليه. فصلا. لا يقوم الركوع مقام السجود للتلاوة بحال اختيار، وهذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. قال أبو حنيفة رحمه الله: يقوم مقام أدعي الجمهور القياس على سجود الصلاة. نعم، قال الجمهور هو الصواب، أن الركوع لا يقوم مقام السجود للتلاوة بحال الاختيار. إذا كان الإنسان يستطيع أن يسجد فلا يجزأ الركوع عن السجود للتلاوة. وأما قول الله عز وجل: وخر راكعا وأناب، فهذا محمول على السجود. وخر راكعا، فإن الفرور يكون إلى السجود. خلي هذا إذا كان فوق سيارة لا بأس، ما إذا كان في حال اختيار، الآن كلام في حال اختيار. أما فوق السيارة وكذا ما هو في حال اختيار، له أن يسجد، له أن يسجد إيمان. وقد اتفق المفسرون على أن معنى وخر راكعا أي ساجدا. كما في العاشرة نقل اتفاق المفسرين. وأن العاجز عن السجود ليومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. العاجز عن السجود إما لمرض أو لأنه راكب فيومئ إليه كما يومئ بسجود الصلاة. لا بالرأس، يومئ برأسه، حديث يومئ برأسه، ما الحمد، ما في دليل على الحمد. فصل في صفة السجود. اعلم أن الساجد للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة والثاني أن يكون فيها. أما الأول الذي هو خارج الصلاة فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة. نعم هذا صحيح، إنما الأعمال بالنية فلا بد من النية. وكبر للإحرام، هذا لا دليل عليه، تكبير سجود التلاوة لا دليل عليه. ورفع يديه حلو منكبيه، كذلك رفع اليدين في سجود التلاوة لا دليل عليه. كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود ولا يرفع فيها اليد، كذلك هذا لا دليل عليه. وهذه التكبيرة الثانية مستحبة ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا ظهرها وقول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو فرضت صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجوين، والثالث ليست مستحبة والله أعلم. القول الثالث هو الصواب أنها ليست مستحبة، لا تكبيرة الإحرام ولا التكبيرة الثانية لسجود التلاوة. تكبيرة الإحرام سجود التلاوة غير مستحبة، وتكبيرة الثانية التكبيرة الثانية كذلك غير مستحبة. نعم. وأما حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سجود التلاوة فهو حديث ضعيف، لأنه من طريق عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وفي الحاشية نقلا عن العلامة الألباني رحمه الله عليه تمام المنة بعد أن ضعف هذا الحديث، قال وقد روى جمع من الصحابة سجوده صلى الله عليه وآله وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود، لذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله انتهى. العلامة الألباني رحمه الله عليه اختار عدم مشروعية التكبير لسجود التلاوة، هذا هو الصواب، أنه لا دليل على ذلك مع توفر الدواعي لنقله. لو كان قد فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوفرت الدواعي إلى نقله ولنقل إلينا بسند صحيح، فلما لم ينقل إلينا بسند صحيح وإنما نقل إلينا بسند ضعيف دل على أنه غير مشروع. قال رحمه الله ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه ثم يكبر للسجود انحطاطه إلى السجود، إن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي للسجود، كما إذا كان في الابتداء قائما. ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة ممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحبه صاحب التتمة والتهذيب الإمام المحقق أبو القاسم الرافضي، فحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد ثم أنكره وقال لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرى، وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهر فلم يثبت فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا حتى يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. نعم نعم هذا غير مشروع الذي هو التكبير مطلقا سواء كان قائما أو جالسا. ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح، يعني إذا سجد سجود التلاوة يقول النووي رحمه الله ينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح. أما الهيئة فأن يضع يديه حذر منكبيه على الأرض ويضم أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة يخرجهما من كمين ويباشر بهما المصلى أي الأرض، ويجافي مرفقين عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذين إن كان رجلا، يعني مثل سجود الصلاة تماما، مثل سجود الصلاة تماما. فما يشرع في سجود التلاوة يعني ماذا يشرع؟ فما يشرع في سجود الصلاة يشرع في سجود التلاوة. نعم، من أن تضع يديك حذا منكبيك، وهكذا أن تضم أصابعه تستقبل بها القبلة، وأن تباشر بها الأرض، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ومنها اليدين ومنها اليدان، وهكذا أيضا تجافي مرفقيك عن جنبيك، ترفع بطنك عن فخذيك. نعم، فإن كانت امرأة أو خنتا لم يجافي، والصواب أنه عام هذا، المجافاة مشروعة مستحبة للرجال والنساء، فالأصل عموم التشريع، وهذا الحكم عام للرجال والنساء. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجافي بين يعني ماذا يديه حتى يرى بياض إبطيه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجافي بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. نعم، فهذا عام للرجال والنساء على الصحيح. قال: ويرفع الساجد أساخره على رأسه ويمكن جبهته وأنفه من المصلى ويطمئن بسجوده، يعني مثل سجود الصلاة، يكون الرأس منخفض والعجوز مرتفع، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى أي من الأرض، لحديث مرفع نسجد على سبعة أعظم. نعم، قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، ويطمئن في سجوده. وأما التسبيح بالسجود فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، هذا هو الصلاة، فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى. نعم، هذا هو الصلاة. ثم يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلق وصور وشق سمعه وبصره لحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سند خالد الحداء عن أبي العالية، ولم يسمع منه. ويقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وهذا ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجود الصلاة، فلا بأس إذا قلته في سجود التلاوة. فهذا كله مما يقوله في سجوده للصلاة. قال: ويستحق أن يقول: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي عندك ذكرا، وضعني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. وهذا لا يثبت، هذا ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيه الحسن بن محمد ابن عبيد الله بن أبي يزيد لا يتابع على حديث كما قال العقيلي، ما نبه على هذا بالحاكم من حديث ابن عباس عند الترمذي. في الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد قال العقيلي لا يتابع على حديث. هذا على 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 سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أيوه، ها، اللهم لك سجدت وبك آمنت، هذا نعم في مسلم من حديث علي، لكن في سجود الصلاة ما هو في سجود التلاوة، في سجود الصلاة لا في سجود التلاوة، جاء في سجود التلاوة وهو من طريق أبي العالية، أبي خالد الحداء عن أبي العالية، ولم يسمع. نعم، الذي هو في سجود التلاوة. أما في سجود الصلاة فنعم هو في مسلم عن علي رضي الله عنه. قال وهذا الدعاء خصيص في هذه السجدة فينبغي أن نحافظ عليه، يعني خصيص بسجدة التلاوة هو كما سمعتم ضعيف. وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره في حاشية الرسالة إسماعيل بن أحمد، اسمه يعني هذا إسماعيل الضرير، إسماعيل بن أحمد أبو عبد الرحمن إيسابور حيري العلامة المفسر، قال رحمه الله: وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في دعاء سجود التلاوة أن يقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، وهذا لا دليل عليه. وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقول مدح من قاله في السجود استحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا. نعم الدعاء لا بأس مشروع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، وهذا عام في أي سجود، سجود الصلاة وغيره. فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، فإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بالشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. يعني إن اقتصرت على بعض هذه الأمور فسجدت سجود التلاوة وقلت سبحان ربي الأعلى حصل أصل التسبيح حصل، ولو لم تسبح بالمرة صح سجودك، ولم تسبح من مرة صح سجوده. ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهذا لا دليل على التحذير لا عند الهوي إلى السجود ولا عند الرفع منه. وهل ينتقل إلى السلام أي سجود التلاوة؟ فيه قولان منصوصان للشافعي مشهورا يصححهما عند جماهير العلماء من أصحابه، أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير في صلاة الجنازة، وهذا القول غير صواب لأنه لا دليل عليه أنه يشرع يعني السلام من سجود التلاوة، لا دليل على هذا. ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناده الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم، هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه لو ثبت عنه، لكنه لم يثبت انما علقه البيهقي تعليقا هنا كما بالحاشيه، لم ينظر الى سند ابن ابي داود هل صح، ثم اذا صح الى ابن مسعود فليس بحجه، لانه يعني الحجه في فعل الرسول صلى الله عليه واله وسلم، أما فعل الصحابي فليس بحجة إلا إذا لم يكن هناك دليل على النبي صلى الله عليه وسلم وما خالقه أحد من الصحابة، فبعض أهل العلم يراه حجة. والثاني لا يفتقر إلى السلام كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وهذا القول الثاني هو الصواب. فعلى الأول يعني أنه أن سجود التلاوة يسلم منه، هل يفتقر إلى التشهد؟ فيه وجهان صحهما لا يفتقر، كما لا يفتقر إلى القيام، بعض أصحابنا يجمع بين المسألتين ويقول في التشهد السلام ثلاثة أوجه، أصحها أنه لا بد من السلام دون التشهد، والثاني لا يحتاج إلى واحد منهما، والثالث لا بد منهما، والصواب أنه لا يحتاج إلى واحد منهما لا السلام ولا التشهد. وإن من قال من السلف يسلم محمد بن سيرين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو الأحوص وأبو خلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي وإسحاق مراهوي، وإن من قال لا يسلم الحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب وأحمد، وقول هؤلاء هو الصواب أنه لا يسلم من سجود التلاوة، وعلى كله في الحال الأول هو السجود خارج الصلاة. الحالة الثانية أن يسجد للتلاوة في الصلاة فلا يكبر للإحرام، ويستحب أن يكبر للسجود ولا يرفع يديه، والقول باستحباب التكبير للسجود يعني لا دليل عليه، لأنه كما سمعتم لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا داخل الصلاة ولا خارج الصلاة. قال ولا يرفع يديه ويكبر للرابع من السجود. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور. قال أبو علي ابن أبي هريرة من أصحابنا لا يكبر للسجود ولا للرابع، وهذا هو الصواب. قال أبي علي هو الصواب، ما في دليل على هذا، لم ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح أنه كان يكبر لسجود التلاوة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. قال وأما الأدب في هيئة السجود والتسبيح على ما تقدم في السجود خارج الصلاة، إلا أنه إذا كان الساجد إماما فينبغي ألا يطول التسبيح إلا أن يعلم حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل، يحبون التطويل. ثم إذا رمى من السجود قام ولا يجلس الاستراحة بلا خلاف، إنه ما في دليل على جلسة الاستراحة لسجود التلاوة، إنما يشرع جلسة الاستراحة إذا قام يعني في الصلاة الركعة الثانية أو الركعة الرابعة، نعم يشرع سجود التلاوة يعني ما في جلسة الاستراحة. لحديث مالك بن الحويرث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، حديث البخاري. قال وهذه مسألة غريبة قل من نص عليها، وممن نص عليها القاضي حسين والبغوي والرافعي، وهذا لكلام سجود الصلاة، فإن القول الصحيح المنصوص للشافعي المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره استحباب جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية من الركعة الأولى في كل الصلوات ومن الثالثة في الرباعيات. نعم، والدليل على ذلك كما سمعتم حديث مالك ابن الحويرث وهو عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال ثم إذا رفع من سجدة التلاوة فلا بد من الانتصاب قائما. المستحب إذا انتصب قائما أن يقرأ شيئا ثم يركع، فإن انتصب ثم ركع من غير قراءة جاز. نعم، يعني الحاشية هاتان حالتان لقارئ السجدة، والحالة الثالثة يكبر ويركع ولا يسجد. نعم، وبهذا الفصل تتم مسائل سجود التلاوة، وقد أطال وأسهب فيها النووي رحمه الله لأنه جعل أحكامها متعددة، وإلا بالصحيح في كثير مما ذكر عدم مشروعيته، ومع ذلك فالاطلاع عليه جيد ومفيد باعتبار معرفة الأقوال والاختلافات بين أهل العلم، والله أعلم. فصل في الأوقات المختارة للقراءة. اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، ومذهب الشافعي وغيره أن تطويل القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود. يقول أفضل القراءة ما كان في الصلاة، يعني كونك تقرأ القرآن في الصلاة وتقرأ القرآن في خارج الصلاة أيهما أفضل؟ في داخل الصلاة أفضل، لأنك يعني مأجور في قراءتك للقرآن في كلا الحالتين داخل الصلاة وخارج الصلاة، إلا أن أجرك يكون أكثر وأفضل عند أن تكون داخل الصلاة. لماذا؟ لأنك في هذا الحال حال الصلاة يعني واقفا بين يدي الله جل وعلا. قال هنا ذكر في الحاشية كلاما مفيدا، قال هذا من المسائل المختلف فيها عند الإمام الشافعي أن القيام في الصلاة أفضل من تطويل السجود، لأن القرآن أفضل من لأن القرآن أفضل الأذكار. ولحديث جابر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، ومنهم من قال السجود أفضل، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فاجتهدوا في الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم للأحاديث الأخرى بفضل السجود. إذا قال منهم من قال طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل، واحتجوا بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام قوله تعالى قوم الليل، قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار. قالوا هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما زاد في الليل على 11 ركعة أو 13 ركعة. اختار شيخ الإسلام بالفتاوى الكبرى أنهما سواء، فإن القيام القصة بالقراءة هي أفضل من الذكر، والدعاء والسجود نفسه أفضل من القيام، فينبغي أنه إذا طول القيام أن يطيل الركوع والسجود، وهذا هو طول القنوت الذي أجاب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما قيل له أي الصلاة أفضل قال طول القنوت، فإن القنوت هو إدامة العبادة سواء كان لحال القيام أو الركوع أو السجود، كما قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما سماه قانتا لحال السجود كما سماه قانتا لحال القيام إن كان. حاصل هذا الكلام أن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، طول القيام في الصلاة أم تطويل السجود، عن تطويل السجود. فيعني ماذا، منهم من قال تطويل القيام أفضل تطويل السجود، ومنهم من قال تطويل السجود أفضل، ومنهم من قال هما سواء. نعم، وإذا طولت القيام طول الركوع والسجود. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن هناك مسألة أخرى، وهي أيهما أفضل، يعني طول القيام أو كثرة الركوع والسجود. طول القيام أو كثرة الركوع والسجود، هذا فيه خلاف. منهم من قال طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود، ويستدل بحديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القنوت، ومنهم من قال كثرة الركوع والسجود أفضل لحديث إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومنهم من فصل واختار هذا ابن القيم رحمة الله عليه، وهو أنه يقول هذا يختلف باختلاف حال المصلي، يختلف باختلاف حال المصلي. فمن كان يعني قلبه للقيام يخشع ويطمئن أكثر ويستحضر وهكذا في القيام وطول القيام فهو في حقه أفضل، ومن كان يصلح قلبه كثرة الركوع والسجود نعم يخشع في ذلك أكثر ويكون حال قلبه في ذلك أحسن وأفضل فيكون كثرة الركوع والسجود في حقه أفضل. وهذا القول الذي اختاره ابن القيم رحمة الله عليه هو الصواب، أنه يختلف باختلاف حال المصلي. قال وأما القراءة بغير الصلاة فأفضلها قراءة الليل، يعني بغير الصلاة أفضل أوقات القراءة في الليل، هذا أفضل من يعني ماذا من النهار. والنصف الأخير من الليل، والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول. والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، نعم القراءة بين المغرب والعشاء محبوبة، لكن إذا كان هناك درس علم فكونك تحضر درس العلم وتفقه في الدين فهذا يعني ماذا بارك الله فيكم أفضل هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والقراءة يكون لها وقت آخر، فكونك تحضر حلقة علم تستفيد كل شيء في وقته أفضل، كل شيء في وقته أفضل كما يقول أهل العلم. نعم، وأما الدليل على أن قراءة الليل أفضل من قراءة النهار قول الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وأما القراءة بالنهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، أفضلها بعد صلاة الصبح لحديث أنس عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، والآن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. نعم، هذا الحديث في الصحيح المسلم وليس في الصحيحين لشيخنا رحمة الله عليه، وهو حديث يدل على فضل ذكر الله بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وهكذا أيضا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا يدل على فضل ذلك. فالقراءة في هذا الوقت، قراءة القرآن في هذا الوقت يعني أفضل من غيره، ولهذا الحديث، وأيضا لأن القلب خالي من الشواغل، لأن القلب خالي من الشواغل تستوعب وتدبر أحسن، ويحصل التدبر، يحصل التفهم والتذكر للقرآن. وأيضا من أراد أن يحفظ فالحفظ له في ذلك الوقت أحسن، لأن الذهن يعني خالي من الشواغل، ولأنه وقت مبارك. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فهو وقت مبارك، لا ينبغي أن نضيع، لا ينبغي أن نضيع بالنوم أو بالكلام ونحو ذلك، كلام لا فائدة فيه. قال: وأما القراءة بالنهار فأفضلها بعد صلاة الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه. نعم، لا كراهة في أن تقرأ في أي وقت، في أي وقت ما في كراهة. وأما ما رواه أبي داود عن معان بن رفاعة، معان ضم الميم والعين مهملة وآخره معان، ابن رفاعة عن مشايخ أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا هو دراسة يهود. قال: لم أجده في الحاشية، لم أجده في كتب الأسانيد، لكن ذكره النووي رحمه الله في الأذكار. قال: وأما ما رواه ابن أبي داود عن معان من رفاعة عن مشايخ أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا هو دراسة يهود، غير مقبول ولا أصل له. صحيح، غير مقبول ولا أصل له، بل القراءة بعد العصر يعني أمر طيب، كون تقرأ القرآن بعد العصر أمر طيب لهذا الحديث الذي سمعتموه: ولأن أذكر الله ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله عز وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة ولد إسماعيل. ويقترب من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة. ويقترب من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، ويختار من الأيام يعني أنه أفضل الأيام هذه الأيام، جمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة، يعني أنها أفضل من غيرها. أما الجمعة فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، فيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهو أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة يعتبر أفضل أيام الأسبوع. نعم، وأما بالنسبة للاثنين والخميس فلأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تفتح أبواب السماء أو الجنة في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أخروهما حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا: تعرض الأعمال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا يدل على فضل الاثنين والخميس، يشير النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين، وقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، رواه مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه. ويوم عرفة، يوم عرفة ورد في فضله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في لما سئل عن صيامه؟ قال: إنه يكفر الذنوب سنة ماضية وآتية. وقال: يوم عرفة ويوم النحر أيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. نعم. وقال أفضل ما قلت أنا والنبيون، يعني ماذا نقر يوم عرفة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وقال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان. العشر الأخير من رمضان له فضل عظيم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجتهد فيما لا يجتهد في غيره، كما تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها، رواه مسلم. وهكذا أيضا تقول كان إذا دخل العشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وإيقظ أهله وجد وشد المئجر. قال والعشر الأول من ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة دليل ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام عمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، عن عشر ذي الحجة. قالوا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ومن الشهور رمضان، نعم من الشهور رمضان، فهو أفضل الشهور، شهر رمضان أفضل الشهور، ولهذا يعني سماه الله يعني كما قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر مبارك. وهكذا أيضا يعني رتب النبي صلى الله عليه وسلم رتب الله عز وجل على صيامه إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب، على قيامه كذلك إيمانا واحتسابا مغفرة الذنوب، على قيام ليلة القدر منه يعني كذلك مغفرة الذنوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر من قراءة القرآن في رمضان، ما يقول ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان في دارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل يعني ماذا أجود بالخير من الريح المرسلة. إلهنا بارك الله.